الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
وعليك السلام ورحمة وبركاته. إن شاء الله
أصلح الله حالك شيخنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا. يعني قبل أن ندخل إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا، يعني مصر الآن في أحوج ما تكون إلى الدعاء، ونحن في هذا في هذه المرحلة وفي هذه الآونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مصر بعيونه.
آمين يا رب.
اللهم اجعل مصر بعيونك يا رب.
آمين يا رب.
اللهم احفظ مصر من أعدائها ومن أبنائها الذين لا يعترفون بها أو يسعون لضررها، الأبناء الجاحدون، الأبناء الجاحدون الذين ينعمون بها ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
الله المستعان.
اللهم إنا نسألك أن تجعل كيد الكائدين في نحورهم.
آمين يا رب.
وأن تمكر لمصر كما يمكرون، والله خير الماكرين. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم هيئ لمصر من يقيم شريعتك ويوالي أولياءك ويعادي أعداءك.
آمين يا رب.
ولا تولي عليها من لا يعرف قراءة آية من كتابك.
نعم نعم الله.
ومن لا يقيم شريعتك ومن يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ولا يقيم كتابك ولا سنة نبيك.
صلى الله عليه وسلم. اللهم
أنت أرحم الراحمين يا رب.
إن ربي على كل شيء قدير.
ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة،
صلى الله
عليه وسلم، والسراج المنير،
صلى الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، ونسأل الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهيئ لنا أمر الرشاد، إن ربي على كل شيء قدير.
آمين يا رب. آمين.
شيخنا، عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. يعني سائل بيقول: هل يحق للشخص الذي يعمل إماما أو يعني يعمل في إصدار الأحكام الشرعية أو في إصدار بعض الفتاوى للناس أن يتقاضى راتبا على ذلك ومعين حكوميا في ذلك؟
الأصل في أعمال البر كالأذان وقراءة القرآن وما يقتص بالمسجد، أصل هذا كله أن يكون تبرعا، لكن مع تطور العصر وتغير الأمور طبعا في الأزمان الأخيرة، حيث أصبح من يقوم بهذا ليس له مورد رزق إلا ما يأخذه من الدولة.
نعم.
فيأخذ راتبا ويقوم بالأذان أو بالإمامة أو بقراءة القرآن الكريم، ولا حرج في هذا ما دام لا دخل له إلا هذا، وما دام لا يوجد من يقوم بهذا العمل تبرعا.
وإذا ما دامت الدولة قد أنشأت هذا، وما دام يعني لم يتصدى لهذا العمل الذين يحسنونه ولا يتقاضون أجرا على ذلك، وبإذا جاز له أن يأخذ ذلك.
نعم.
بارك الله فيكم. يقول لي دكان وأريد أن أؤجره ب7000 دينار، وعند التوثيق أصرح أنه ب2000 دينار مع علم الموثق والمستأجر، وذلك لتخفيف قيمة الضرائب المفروضة من طرف الدولة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
لا ندري، هل يعني هل يريد أن أقول له زور والتزوير حلال؟ يعني السائل هذا مثل هذا السؤال لا يسأله.
نعم.
من أصل المسلم أن يكون صادقا، أن لا يكون مزورا، فإذا لا يجوز أن يسأل مثل هذا السؤال.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شيخنا نستقبل أخونا عبد الفتاح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي أحمد؟
بارك الله فيكم وفي أهل تونس.
أصلح الله حالك.
أصلح الله حالنا وحالكم.
شيخ الجليل كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك وعليك.
أسأل الله أن يطول عمرك في الخير.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك.
ينفع بك الأمة.
آمين يا رب العالمين.
لدي عندي 4 أسئلة سيدي.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
السؤال الأول، ما حكم رجل يبيع ويشتري ذهب وبتقسيط، ما حكم ثروته وكسبه؟ السؤال الثاني، رجل عنده سيارة عرضها للبيع ثم باعها، هل المبلغ هذا زكاة أم لا؟ السؤال الثالث، ما حكم رجل كتب مالا حراما سواء من سرقة أو من مقامرة أو من أي طريق، فما حكم هذه الثروة وهل فيها زكاة أم لا؟
نعم،
وشكرا وجزاك الله خيرا.
أصلع الله حالنا وحالك يعني أخونا عبد الفتاح وجميع إخواني المتصلين وإخواننا في تونس خصوصا، يعني نسأل بس على أن يديم علينا وعليكم الفضل والخير. أخونا أبو محمود، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمركم ويبارك في هذه القناة الطيبة المباركة.
أصلح الله حالكم
وبارك الله فيك وفي فضيلة عم الشيخ علي. ازيك يا شيخ علي، ازي حالك؟ ربنا يبارك لنا في عمرك وينفعنا بيك يا رب.
جزاك الله خير يا ابني، جزاك الله خير.
واجمعنا واياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزائك والقادر عليه. اسال الله ان يبارك في قناة الرحمة والعاملين بها جميعا يا رب العالمين، ومشايخنا جميعا يبارك الله فيهم.
امين يا رب.
وان يبارك الله في امة محمد اجمعين، وان يسددنا جميعا على الصراط المستقيم. فضيلة الشيخ، بحكم ان احنا نعمل بخارج الوطن نضطر ان نرسل حوالات بريدية الى البنوك، رغم ان هذه الحوالة تأخذ من البنك في نفس اليوم الذي نرسلها، ولا يكون عليها اي عمولة بالنسبة لنا، يعني كما نرسلها كما نأخذها، هل هذا حرام او فيه شيء من الحرام؟ بارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ابا محمود، جزاكم الله خير. مهندس منير، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضيف الوالد الكريم،
حياك الله.
هي الحلقة عن المعاملات المالية، بس أنا عندي معاملة أخرى يعني أعلى من المالية، أن يلقي فضيلته لنا يعني أنوار حول هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي
صلى
الله عليه وسلم. صلى الله
عليه وسلم.
وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك أخونا منير، وإن شاء الله ربنا تعالى يعني نحن عندنا من مشايخنا من يفيد في مثل ذلك، يعني بعد هذا البرنامج برنامج فضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي، وفيه من الطرح والبيان لآيات المولى سبحانه وتعالى ما ينفعنا به الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالك. شيخنا أخونا عبد الفتاح من تونس له عدة أسئلة، يقول: حكم رجل يبيع ويشتري ذهبا بذهب بالتقسيط.
هذا من الربا المحرم، لابد أن يكون ذهب بذهب يشترط فيه التساوي والتقابض في المجلس.
نعم،
لابد من هذا. وإذا كان في تساوي وتقابض في المجلس فلماذا ذهب بذهب؟ يعني إذن علي يجعل ذهب بنقود، وأيضا ذهب النقود لابد فيها من القبض في المجلس.
نعم،
يعني قر مجلع المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم.
وإذا لابد أن يكون يدا بيد، وفي هذا في الذهب بالنقود، الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد.
نعم،
بارك الله فيكم. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال؟
بارك الله فيك.
جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكم وحالنا.
آمين يا رب.
شيخ الفضل، عندي سؤال بس في كرب السلم. في كرب يسمى السلم؟
السلم.
إيه؟
السلم.
السلم، أيوة.
نعم.
كرب السلم من بنك دبي الإسلامي. بس عن مدى شرعيته من ناحية الإسلامية.
نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أم عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله.
لدينا بيت قيمته 300 مليون دينار عراقي.
نعم، كم؟
نحن أربعة. نحن أربعة، زوجة.
نعم،
زوجة وثلاثة أولاد، بنت وولدان ذكور. كم حصة كل واحد منا؟
بس المرس.
بارك الله فيكم عبد الله.
يعني أنت من على الهاتف لأن لا يوجد لدينا كهرباء، أنا على الهاتف من فضلك.
طيب، اولا سؤال الميراث اختي بارك الله فيك، يعني نرجعه الى شيخنا الدكتور جلال المراكبي غدا او كثير من مشايخنا، لاننا كما اتفقنا هذا يوم المعاملات الماليه المعاصره. بارك الله فيك، يعني تعاود الاتصال ونعرض السؤال على شيخنا ويجيبك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شيخنا عبد الفتاح يقول: رجل عنده سياره يستخدمها ويستعملها ثم باع هذه السيارة، فبيسأل هل على مال السيارة زكاة؟
المال هذا يضم إلى ما عنده من نقود، ويزكي مع باقي أمواله في وقت الزكاة.
يضم مع ما؟
مع نقود التي يعني ما عنده من أموال زكوية.
نعم،
فالثمن هذا يضم إلى ما عنده من أموال زكوية ويزكى كله مرة واحدة.
هو بيسأل سؤال آخر، بيقول: عنده رجل يعني اكتسب مال من طريق حرام، يعني طريق ميسر، طريق يعني فيه شبهة أو أنه حرام صرف، فبيسأل هل في هذا المال زكاة أيضا؟
المال الحرام لا يزكى، خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها. المال الحرام لا يتطهر ولا يزكى ولا وصاحبه لا يتطهر أيضا.
نعوذ بالله.
التطهر من المال الحرام والتخلص منه مع التوبة، لا يأخذ منه شيئا، كل ما اكتسبه من حرام يخرجه للفقراء والمساكين أو يرده إلى أصحابه إذا كان حرام عن طريق الكسب لأنه أخذ من أموال آخرين، ثم يكثر من الاستغفار.
ولا يزكى هذا المال لأن المال الحرام لا يورث ولا يزكى.
لا يزكى. نعم،
بارك الله فيكم. أبو محمود بيقول هو بيعمل في خارج الوطن وبيضطر في كثير من الأحيان إلى حوالات البريد عن طريق البنوك، حوالات بريدية عن طريق البنوك. بيقول هذه الحوالات ندفعها ويأخذها يعني المستحق الحوالة كما هي، لا ينقص منها شيء
خلال أي مدة، لأن أصل بريد يتأخر،
بريد يتأخر،
إنما البنوك في طرق يتم التحويل في الحال، يعني بمجرد أن يقوم بنك هنا بالتحويل يصل إلى البنك هناك.
نعم.
وفي في البريد الداخلي نفس الشيء، في التحويلات البريدية الآن
في
الداخلي.
نعم.
تتم بحيث في نفس اليوم في دقائق.
نعم.
تصل إلى البلاد الأخرى.
نعم.
إنما البريد الذي يأخذ أياما لا يرجع إليه، وإن كان بدون زيادة إنما لا يرجع إليه.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا حاطة وديعة في بنك إسلامي.
نعم.
وباخد منها ربح كل شهر على أساس إن أنا يعني أرملة وكبيرة في السن وما بقى مش قادرة أوظف فلوسي دي.
نعم.
فإيه حكم الدين فيها وإزاي أخرج زكاة الأموال دي؟
أبشري أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا أبو أحمد بيقول قرض السلم من بنك هو سمى بنك دبي الإسلامي.
لا يوجد قرض بقرض السلم.
نعم.
إن الآن السلم بيع وشراء، فالمشتري سلما أو البائع سلما، الثمن يسلم في المجلس والمسلم فيه دين موصوف في الذمة، دين موصوف في الذمة.
نعم.
إذن الذي يبيع سلم يتسلم الثمن الآن، وعليه تسليم المبيع في التاريخ المحدد وبالمواصفات المذكورة في العقد، وإذا لم يستطع أن يسلم المبيع، مثلا باع أرزان ولكن الأرزان عنده لم يعي الأرض لم تخرج الأرز، حدث جفاف حدث كذا، يبقى يأتيه بالأرز من أي مكان حسب الاتفاق، عجز عن الاتفاق عجز يرد الثمن كما هو، فهذا عقد سلم وهو عقد بيع دين موصوف في الذمة وليس عقد قرض.
نعم.
وإن كان هنا من أسلم أو من أسلف فليسلف في كل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم.
يبقى عقد السلم عقد بيع وشراء وليس عقد قصد.
ليس قرض.
نعم. وله شروطه وله أحكامه المبينة في شريعة رب العالمين، لكن ليست بهذه الصورة التي يعرضها أخونا. بارك الله فيكم. أختنا مرفت تقول عندها وديعة في بنك إسلامي، تأخذ من هذه الوديعة يعني أرباح كل شهر تنفق منها على نفسها لأنها أرملة، ويعني لا تجد ما تنفق به إلا من هذا المال، ولا تستطيع أن يعني تدخل بمال
بتجارة ما دام بنك إسلاميا. إذا كان إسلاميا فعلا فلا مانع من هذا.
إذا كان إسلاميا فعلا فلا مانع من ذلك.
نعم.
تتحقق من كون البنك إسلامي بحقي.
نعم.
تسأل أيضا عن الزكاة، كيف تزكي أموال هذه الوديعة؟
هذه الوديعة إذا كانت بلغت النصاب وحال الحول فتزكيها مرة كل سنة، ما أنفقته لا يزكى، إنما باقي مع رأس المال هو الذي يزكى.
نعم.
يعني الحوائج الأصلية، لأنه من شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية.
نعم.
فهي تأخذ أول حوائج أصلية، ما زاد على الحوائج الأصلية يزكى مرة في السنة.
بس
في كل سنة، السنة هجرية يعني يكون لها تاريخ محدد، في هذا التاريخ تنظر ما عندها بعد الحاجات الأصلية فتزكي من خلال 2.5%، أي تضرب في 25,000.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل أم الخنساء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم الأمة.
آمين يا رب.
شيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك سؤالين. الأول، أبي يعمل سائق في بنك.
نعم.
هل يعني تعاملاتي معهم في الأكل والشرب يجوز أم لا يجوز؟
سائق إيه؟
يعني إن أنا آكل معاه وأشرب.
الوالد بيعمل سائق إيه؟
سائق في بنك، في بنك ربما.
نعم.
واخي ايضا يعمل، ولكن في المعاملات القروض نفسها، هل لو اكلت عنده وشربت هل يجوز ام لا يجوز؟
ابشر يوم الخنساء، جزاك الله خير. اختنا هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب، شيخنا بيسأل، بيسأل يقول: هل يجوز ادخار الأموال على شكل جنيهات ذهب ثم تباع لما يزيد ثمن الذهب، ثمن جنيهات؟
لا منع من هذا، ولكن عليه أن يخرج الزكاة.
أن يخرج الزكاة.
نعم. ذهب الذي عنده حال النصاب وحال الحول يخرج الزكاة.
أم الخنساء بتسأل يعني والدها يعمل سائق في بنك ربوي، فبتسأل عن الطعام والشراب عنده، وكذلك أخوها، لكن أخوها بيعمل في معاملات البنك نفسها في القروض والإقراض إلى غير ذلك، فبتسأل عن يعني
مسألة السائق. هذا أخف كثير كثير بكثير من الذي يعمل في الائتمان القروض.
نعم.
لكن مع هذا يعني صلة الرحم مطلوبة، لا تقطع الرحم، بالنسبة لأبيها هي تأكل معه وتشرب معه ولا شيء في هذا إطلاق. بالنسبة لأخيها تنصحه أن يبحث عن عمل حلال.
يعني إذن النصيحة للأخ، وكذلك عدم قطع هذه الصلة،
صلة الرحم ده.
نعم.
نعم.
يعني أنا لا أبلغ برا باسم، فأنا أنصحه في ذلك.
لا نقطع الرحم.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو حنين، السلام عليكم.
أحمد، أعزكم وزاري.
أصلح الله حالكم.
وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، سؤال للدكتور عن الصلوات، ما يحفظك.
الدكتور معك، تفضل يا أبو حنين.
ما حكم الشراء عن طريق أو عن طريق الفيزا، وحكم أخذ 2.5% من عملية الشراء للبنك؟ يعني المحل التجاري عنده مكنة بياخد مننا من العملية 2.5% زيادة عن سعر الشيء.
نعم. 2.5% على زيادة على الشيك الذي يدفع.
بالضبط.
أبشر أبا حنين، جزاكم الله خير. أصلح الله حالكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا، يعني سؤال أبو حنين، حكم الشراء عن طريق الفيزا، يذهب إلى محل تجاري أو سنتر أو ما شابه فيشتري عن طريق هذه الفيزا، ثم إن المحل بيأخذ 2.5%.
ليس المحل فقط، الفيزا إذا كانت عن طريق بنك إسلامي فلا مانع، أما بنك ربو فلا يجوز.
نعم.
إلا عند الضرورة، أحيانا يضطر إلى معاملات خارجية لا يقوم بها بنك إسلامي ولا يجد إلا بنك ربوي، فيتعامل غير الربا، يعني يتعامل على قدر الرصيد، ما عندهم رصيد لا يأخذ لا يشتري ولا يسحب أكثر من رصيده بالفيزا.
نعم.
نعم. وإذا في بنك إسلامي ويستطيع يتعامل معه لا يتعامل مع بنك ربوي،
والأصل أن يتعامل مع البنك الإسلامي.
نعم.
فلا يجوز للمسلم يتعامل مع البنك الربوي وهناك بنك إسلامي،
لا يجوز مسلم يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلام؟ نقربك مع دقيق، متى استطاع؟ إذا لم يستطع لا يسمع عليك.
يبقى إذن الفيزا لها ضابط شيخنا، يعني الفيزا نعم. هذه لها ضابط
نعم.
أو كان
الفيزا ممكن أن يأخذ أكثر من الرصيد، أن يسحب أموال أكثر من الرصيد، وأن يشتري أكثر من الرصيد ويعتبر دينا عليه. يقول لك مثلا هذا الدين يرد كما هو دون زيادة مدام
في حدود
50 يوم أو كذا. المجمع بحث هذا وبين أنه لا يجوز.
نعم.
حتى إن نوى أن يدفع قبل الموعد لا يجوز أيضا هذا التعامل. يعني لابد أن يكون السحب أو الشراء على قدر رصيده.
نعم.
وليس أكثر من رصيده. والحقيقة قال المجمع دقيق، أن من الذي يملك عمره ورزقه حتى يقول أنا سأسدد قبل 50 يوم، طيب لا ضمن هذا
تمام،
ضمن يمتد من الأجل إلى 50 وأن الرزق يوسع له إلى 50، أم قد يلقى الله عز وجل بهذا القرض الربوي.
طيب هذا شيخنا لو أنه يسحب بالفيزا زيادة عن رصيده أو
يشتري
أو أن يشتري
أكثر من رصيده،
يسحب مال أو أن يشتري أكثر من رصيده.
نعم.
أما إن كانت هذه الفيزا لها مستند، لها مال موضوع
في رصيد، عنده رصيد واشترى في حدود رصيد أو سحب من الرصيد فلا مانع.
هنتكلم في أمر 2.5%، ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أمة الله تفضلي.
بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفضيلة الشيخ، ربنا يبارك لنا في عمرك
ويبارك. جزاكم الله خيرا.
جمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
بالله يا شيخنا أنا بس سؤالي له ثلاث يعني ثلاث جوانب من فضلك. أنا كان عندي أرض وكنت استفسرت من فضيلة الشيخ قبل كده إن هي كانت من ميراثي وأنا اشتريتها كعروض تجارة، فقال لي إن شاء الله أطلع منها زكاة مال. ولكن قبل أن يحول عليها الحول المفترض هي تبع المدن الجديده فكانت هتتسحب، فزوجي اداني فلوس مبلغ كبير يعني دخل حوالي مثلا حوالي 80,000 جنيه عملت بيها قواعد واساسات قبل ان يقول عليها الحول بشهر، فجينا هنبيعها بعد كذا شهر، طبعا دخل من ضمن فلوس ثمن الاصل للارض حق البناء المباني اللي زوجي حطها، فيبقى المبلغ الاصلي على مبلغ البناء كله على بعضه كده، شيء فيه دخل حل عليه الحول وشيء لم يحل عليه الحول، فالمفترض اخرج عليها زكاه. وبعد شوية ده السؤال بقى الثاني، هل هخرج زكاة على فلوس زوجي على فلوس الزوج الدهاني أبني بيها ولا الأرض كلها؟ ثانيا السؤال الثاني، بعد شوية غيرنا النية أنها تبقى قنية يعني هقتنيها للعيال أخليها زوجي لما العيال تكبر تنفع إن شاء الله المستقبل، فسمعت فتوى قبل كده أن القنية ليس عليها زكاة، هل الكلام ده صدق ولا غلط؟ لأن أنا يعني مش هستفاد أنا بيع حاجة بقى ولا هتاجر ولا بيع ولا هشتري فيها، هتركها للعيال يعني لو بعد 10-15 سنة لما يبقوا يكبروا كأني شلتها من ملكي حطيتها في ملك العيال. جزاكم الله خير. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل فضيلة الدكتور عن الثالوث في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن شهادات استثمار المجموعة جيم ذات الجوائز، حلال أم حرام؟ السؤال الثاني، أنا أعمل بالتربية والتعليم وخريج معهد فني تجاري ومشترك في نقابة التجاريين ونقابة المهن التعليمية، هل الاشتراك في نقابة المهن التعليمية حلال أم حرام؟ وهل الاشتراك في نقابة التجاريين حلال أم حرام؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير يا أخي، بارك الله فيكم. أخونا أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
إذا سمحت بدي أسأل الدكتور، كيف نحكم
معك
على البنوك الإسلامية بأن تعاملاتها إسلامية؟
نعم.
والسؤال الثاني، هناك بعض البنوك الإسلامية تعطي قروض باسم تأجير تمويلي لشراء بيت لشراء أرض على أن تسجل الأرض أو البيت باسم البنك، وبعد انتهاء أقساط التمويل يقوم البنك بالتنازل بالأرض للمشتري.
أبشر أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ال 2.5% في التي ياخذها البنك او ياخذها المحل زياده على الشيك الخارج
2.5%، يعني متى ياخذ 2.5%
زياده على ال...
يعني هذا الكلام قد يحتاج الى مراجعه.
نعم،
يتأكد أنه فعلا يأخذ 2.5% زيادة عند السحب، أم أن هذا يعني بالنسبة للسحب النقدي وليس الشراء. يعني بالنسبة للشراء هذا أمر يعني لا يؤخذ منه شيء.
نعم،
السحب النقدي يأخذ نسبة، والنسبة هذه ليست على المبلغ المسحوب، وإنما المبلغ المسحوب إذا لم يكن له رصيد.
المبلغ المسحوب إذا لم يكن له رصيد يأخذ النسبة هذه.
يأخذ النسبة هذه 2.5% 3%، وهذا غير جائز، لأنه يأخذ على قرض، يعني وأنه له رصيد لا يأخذ 2.5%، هذا معروف.
نعم،
ولا 3% من ياخذ نسبة قليلة ما دام له رصيد. بدون رصيد أو أكثر من رصيد ياخذ هذه النسبة 2.5 أو 3 أو أكثر أو أقل. قرار المجمع لا يجوز أن ياخذ نسبة على المبلغ المسحوب، ولكن يأخذ نسبة مبلغ على الجهد المبذول.
الجهد
المبذول،
نعم،
يعني فيه جهد عمله. ايه هو؟ يأخذ مقابل هذا العمل،
تقييم هذا الجهد ومقابله.
انما ان يأخذ على مبلغ مسحوب بدون رصيد، يعني قرض بدون رصيد، قرض يصبح قرض ربوي، لا يجوز.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. أختنا علا، السلام عليكم.
حضرتك عايز أسأل عن الفوركس. المضاربة اللي هي سوق العملات أو البورصة العالمية للعملات، لما بشتري عملة وبدفع عملة مثلا قصادها مقابلة ليها مثلا زي اليورو بشتري دي دولار أمريكي أو غيره، هل ده حلال ولا حرام؟ ولو كان في شك بعد إذن حضرتك يا ريت تبينه لنا إن شاء الله.
أبشري علا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا السيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حضرتك أنا تاجر بالترتيب، يعني تاجر بالترتيب.
نعم.
فلو كانت مثلا حجم التجارة بتاعتي 100,000 جنيه مثلا، عليها 50 ديون وال 50 دي ملكي، بس ال 50 اللي ملكي دي أنا مش بتاخدها معايا ولا تتوفر معايا خالص، يعني
نعم.
دائما الفلوس بلمها كل شهر، جزء اجيب منه بضاعه وجزء بصرف منه على بيتي وجزء اللي هو مصاريف التجاره.
نعم.
فهل على الحجم المتبقي لي عليه زكاة؟ رغم ان انا مش بمسك ولا يعني مش بتتوفر معايا اي مبلغ 50,000 ده مش بمسكه خالص فيه.
ابشر يا اخي.
في التفاتر يعني.
نعم نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله من القاهرة شيخنا بتقول يعني كانت قد ورثت مبلغ من المال واشترت بها أرضا وأبقتها، فكانت ستخرج عليها زكاة، ولكن قبل أن يحول الحول بشهر يعني كانت هذه الأرض تابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ولا بد أن يبنى عليها بناء حتى لا تسحب هذه الأرض، فأخذت من زوجها مبلغ 80,000 جنيه ثم حال الحول بعد هذا الشهر. فبتسأل أولا يعني عن الزكاة، الزكاة تكون عن الأرض بما عليها من مبنى، يعني عن مالها هي وعن مال زوجها 80,000، أم كيف تكون الزكاة؟ ثم بعد ذلك يعني هم غيروا النية وقالوا نحن لن نتاجر في هذه الأرض، إنما نحن سنتركها لأولادنا يعني يسكنوا فيها بعد أن يكبروا.
الفترة التي فيها نية في البيع تقدر الأرض وما عليها، القيمة السوقية نخرج اثنين ونصف في المية
الأرض وما عليها.
نعم.
القيمة السوقية ويخرج اثنين ونصف في المية.
نعم. النية للاقتناء لا زكاة عليها.
طيب شيخنا يعني هذه الأرض ملك للمرأة وما عليها البناء هذا كان ملكا لزوجها.
ليس ملك زوجها أعطاها
المبلغ. نعم. أعطاها المبلغ 80,000.
هل أعطاها تمليكا أم قرضا؟
نعم.
أعطاها تمليك؟
يبقى المال كله له.
المال كله له. قرضا يبقى الزكاة على الزوج.
زكاة القرض هذا على الزوج.
نعم.
وهي الزكاة على الأرض.
فإذا يعني الأفضل للزوج
هيزكي
أن يعطيها مرة واحدة.
تزكي هي. بارك الله فيك شيخنا وضحك الله وسنك. أخونا محمد بيسأل عن شهادات الاستثمار المجموعة جيم.
شهادة الاستثمار جيم موجود في كتاب مشاهد قضايا الفقه المعاصرة. شهادات الاستثمار ذات الربا والميسر.
ذات الربا والميسر.
نعم أرجو أن يقرأ هذا موجود على النت.
نعم.
شهادة الاستثمار جيم. وبعد من فضل الله سبحانه وتعالى بعد أن كتبت المجموعة بحث موضوع وانتهي نفس النتيجة.
الحمد لله فضل الله.
تحريم بالنسبة للربا وشبهة الميسر. فأنا مفصل الموضوع في كتابي مصحف قضية الفقه المعاصرة موجود على النت يستطيع أن يستخرج هذا الموضوع ويقرأه. نعم.
بارك الله فيك. طيب شيخنا هو بيعمل في التربية والتعليم وبيسأل عن الاشتراك في النقابات لأنه أصلا
الاشتراك في النقابات لا شيء فيه لأن هذا أمر إجباري
في نقابة التجاريين ونقابة المعلمين.
يعني ما لم يشترك في النقابة لا يستطيع أن يزاول العمل المتصل بالنقابة.
نعم.
يعني إذا لم يشترك في نقابة المحامين لا يستطيع أن يزاول المحاماة، لا يشترك في نقابة التجاريين لا يستطيع أن يزاول المحاسبة مثلا.
نعم.
النقابات هذه الاشتراك فيها أمر ضروري لابد منه.
أخونا أبو محمد من الأردن بيقول كيف نحكم على البنوك الإسلامية أنها إسلامية؟ كيف نعرف؟
هو يعني صعب بالنسبة له يحكم، لكن نحكم بأن نرى العقود التي يتعامل بها البنك.
العقود التي يتعامل بها البنك.
نعم. متى رأينا العقود وعرفنا خطوات التعامل استطاع أن نحكم عليه بأنه إسلامي أو غير إسلامي.
وهذا تحتاج إلى متخصصيني.
نعم نعم خلص. نعم.
وإذا هو يعني أي أمر يشكل عليه يسأل فيه خاصة.
نعم.
يقول يعني أنا أريد أن أصنع هذا الأمر أو هذا التعاقد مع هذا البنك وينظر في هذا العقد هل هو جائز أم غير جائز.
نعم.
أختنا أم محمد.
العقد السلام عليك.
نعم.
بقول لك معي عقد.
تفضلي أختي.
وحطيتهم في البوست.
نعم.
فهل
فلوس البوصة
دي حلال؟
ابشري يا ام محمد. بيسال سؤال اخر شيخنا بيقول بعض المصادف الاسلاميه بتعطي قروض للناس على صور تاجير تمويلي وتسدي الارض باسم البنك الى سداد بقيه الاقساط ثم تملك الارض الى من اراد الشراء اصلا لا كل مستلم.
التأجير التمويل المجمع بحثه له شروط، متى توفرت الشروط كان جائزا وإلا فهو غير جائز. والتأجير التمويلي خرط العقد الموجود بالنسبة للتأجير التمويلي في مصر لا يتفق مع قرار المجمع.
التأجير التمويلي لا يتفق
الموجود في مصر.
الموجود في مصر لا يتفق مع قرار المجمع.
ووجدت عقودا كثيرة لا تتفق مع قرارات المجمع وفي بعض العقود تتفق مع قرارات المجمع. إذا أمر يحتاج إلى السؤال عن عقد بعينه.
نعم.
يقول له عقد تأجير تمويلي ويأتي بصورة العقد نقول هذا جائز أو غير جائز.
بارك الله فيكم. أخونا من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
معكم أخي المولي من تونس مش من المغرب.
من تونس بارك الله فيك.
بالله نحب نسأل الشيخ. عامل زي المنظومه بتاع الضمان الاجتماعي.
نعم.
تسمع فيها؟
منظومة الضمان الاجتماعي في تونس؟
منظومة الضمان الاجتماعي يعني إذا كان الإنسان يحب يداوي إما بالمبالغ المالية الضخمة وإلا يخش يدخل في منظومة الضمان الاجتماعي باش يداوي بأقل فلوس.
صورة المنظومة
يعني وين؟
طيب يعني أخي نحن نحتاج إلى بيان هذه المنظومة وإلى بيان أعمالها وكيف تكون إلى حتى يكون الجواب يعني من شيخنا موافقا. يعني
لم أطلع على هذه المنظومة.
أوصل لنا صورة من هذه المنظومة من أعمالها وإن شاء الله شيخنا يجيب. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا علا بتسأل عن الفوركس.
الفوركس
حكم شراء النقود وغيرها عن طريق الإنترنت.
شراء النقود عن طريق بورصة.
نعم.
الفوركس في بورصة.
نعم.
فيها ما يعرف باسم البيع على الهامش أو البيع بالهامش. والمجمع بحث هذا الموضوع وبين تحريمه. لا يجوز بيع بالهامش، ولذلك يعني أنصحها أن لا تدخل في بورصة في أي تعاملات.
نعم.
تريد أن تتاجر في العملة، تشتري وتبيع لا مانع مع محلات الصرافة أو البنوك المحلية، إنما لا تلجأ إلى البورصة.
لا تلجأ إلى البورصة.
نعم.
لأنه يعني فيها هذه الشبهات وفيها بعض وهذه المحرمات التي لا تجوز. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
تفضل.
نعم أخويا، أنا أخويا كان نشتغل في تكشي ديال العقار. هلو.
نعم أسمعك.
كان نشتغل في تكشي ديال العقار ومن اللي كان نشري ذاك الملك وكان بدل بني الله يالله 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 حتى كان نوصل لواحد المرحلة اللي هي قريب يكمل فيها ذاك العقار، ومثلا يعني كان بغي زعما ندخل معايا شريك، كان خاف لنتحاكم معاه وما يتحاسبش معايا مزيان ونولو في مشاكل ونولو في وسمو، كان نمشي للبنك.
أخي أحمد، أظن أنا لا أستوعب بعض ألفاظ هذا السؤال.
نعم.
لا أستوعب بعض الألفاظ، يعني أخوك كان يعمل في تشييد العقارات ثم
المهم انا اخذت الربا اضعاف مضاعفه. شنو يعني الحل ديالي انا؟
طب الربا اين وهو يشيد عقار او ما شابه؟
كان اخذ فلوس من البنك وكنطلع بها عقار وكنبيعه وكنخلصهم.
يعني اخذ مبلغ من البنك وشيد بها عقار.
ايوه، وكنخلصهم وكيبقى داك الشيء ديالي. اشنو حكم في هذاك الشيء؟ الله يجزيك خير.
طيب ابشر اخي، بارك الله فيك.
نعم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا اخونا سيد يقول هو تاجر بالتقسيط وحجم تجارته مبلغ يعني ما يقارب 100,000 جنيه، 50 منهم ديون، مبالغ انما بضائع موجوده او ما شابه. يقول 50 ديون و50 هي ملك له ولكن غير متوفرة تحت يديه، وإنما هي موجودة في الدفاتر أنها هذه لهية. فبيسأل عن الزكاة، كيف تكون الزكاة وكيف يخرجها؟
الزكاة يأتي في يوم في السنة الهجرية، هو اليوم الذي بلغ فيه النصاب.
نعم.
متى بلغ النصاب وجبت الزكاة على حول هجري، ويحسب ما له من ديون مرجوة وما عنده من نقود، ويجمع هذا مع هذا ويزكي.
وهو يوم
في السنة الهجرية.
لا يتعامل ويقول يعني دخل في ظل هذه السنة مبلغ خرج،
لا ينظر إلى الدخول والخروج.
نعم.
في هذا اليوم ماذا عندي؟ عندي ديون مرجوة الأداء مقدارها كذا، وعندي نقود مقدارها كذا، وديون معلومة مقدارها كذا. ديون معلومة هذه اللي أحسبها.
لا توضح. نعم.
نعم. وعلي ديون كذا أخصم،
دون حل
حل الآن هو الآن ندفعها أو أخصم رأيت ندفعها.
نعم.
أجمع كل ما عندي وأزكي ولا أنظر إلى أن هذا مر عليه حول وهذا لم يمر عليه حول، لا أنظر إلى هذا.
إنما ملكي أنا
مرة في السنة، المرة هذه كل ما عندي الذي مر عليه حول والذي لم يمر عليه يوم كله أجمعه وكله أزكي وأروح.
نعم بارك الله فيك. أم محمد تقول معها مبلغ من المال وضعته في البسطة البريد، يعني بتسأل عن حكم هذا.
يا أختي يا الله يا أكرمك لو غفر الله لك، يسحب المبلغ وضعه في بنك إسلامي، البسطة يدع فيها مثل يدع في أي بنك ربوي.
نعم
أسحب المبلغ وضعه في بنك إسلامي.
بارك الله فيك. أخونا عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذي.
تفضل أصلح الله حالكم.
أسأل الدكتور بس سؤال لو سمحت.
الدكتور يسمعك تفضل سؤالك.
أنا سني 35 سنة وخاطب وبعدين محتاج فلوس، يعني ظروف المادية لا تسمح أكمل بالجواز، فهل يسمح أن أنا أخذ قرض من البنك أم لا؟
أبشر أبشر عبد الله بارك الله فيك.
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أخونا المولدي من تونس، كما قلنا نريد أن يرسل لنا منظومة الضمان الاجتماعي التي يسأل عنها والشيخ يجيب إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد من المغرب، يعني ما فهمته من سؤاله أنه أخوه يعمل في تشييد العقارات وأخذ قرض من البنك وشيد عمارة، ثم من الواضح أنه باع هذه العمارة كشقق أو كعمارة وأخذ مبلغ من المال و سدد القرض بعد ذلك، وبيسأل عن هذا المال الذي أخذه، يقول يعني أنا هكذا أخذت ربا.
هو ربا نعم.
فيسأل عن عن عن
قرض ربوي. نعم. يستغفر الله عز وجل ولم سدد القرض.
هذا الذي فهمته من السؤال، يعني أنا ألفاظ.
إذا كان سدد القرض إذا عليه التوبة.
إذا كان سدد القرض عليه التوبة وإن لم يسدد فليسرح
وكثر في الاستغفار.
إن لم يسدد يسرع في السداد.
نعم وكثرة الاستغفار لأن هذا من أكبر الكبائر.
نعم
الربا من السبع الموبقات.
نعم
الناس تستهين به.
نعوذ بالله.
والخاص قرض يعني استهانة.
صعب أن يستطع أن يخلصنا من كل شر.
أمين يا رب أمين يا رب.
أخونا من الأردن عبد الله يقول هو أتم الآن 35 عاما 35 سنة بارك الله له في عمره، وهو مقدم على الزواج وغير متيسر له بعض المال لإتمام الزواج، فبيسأل هل يجوز له أن يأخذ قرض حتى يكمل حاجته.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، طيب ومن لم يستطع فليقترض بالربا، لم يقل هذا.
نعم
عليه بالصوم فإنه له جاء.
نعم
يصبر يصبر إلى أن يكون إلى أن يصبح مستطيعا. نعم. إنما أن يبدأ حياة زوجية بقرض ربوي هذا أمر غير مقبول.
نعم يعني نحن نعلم أن الربا حرب لله ولرسوله. نعم. فلا ينبغي أن أبدأ
الزوج بحرب.
نعوذ بالله.
وحرب من؟ حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.
يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وله الخير، ويعني يعني إخوانه يعينوه على مثل ذلك ولا يلجئوا له ولا يلجئوه إلى أن يأخذ قرضا وإلى أن يصنع هذا الحرام. سائل بيسأل يقول ما حكم بيع الموصوف الغائب؟ كنت اشتريت جهازا طبيا من الوكيل المعتمد ودفعت له مقدم من ثمن الجهاز واتفقنا على المبلغ المتبقي يكون على أقساط لمدة سنة ونصف، علما بأن الجهاز لم يكن بحوزة هذا الوكيل وقتها، ولكنه استورد هذا الجهاز من الشركة المصنعة من الخارج وبعدها تم تركيب الجهاز، فبيسأل عن حكم هذا الشراء وهذا البيع.
ليه يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك.
نعم
بيع الغائب على الصفة هذا إذا كان في ملك البائع يجوز، إذا كان ملك البائع
في ملك البائع.
نعم ملك البائع لكن غير موجود هنا وإنما عندي في مدينة أخرى، فأصفه له ثم يباع هذا مع أنه غائب إنما موجود في ملكه. أما أنه سيشتري ويستورد هذا لا يجوز، أن يبيع قبل أن يشتري ويملك ويحوز.
هو الوكيل المعتمد شيخنا للشركة المصنعة لا يكون
أيضا مع إن كان الوكيل المعتمد لما لم يستورد بعد.
نعم
يعني هنا
لم يحوز السلعة بعد. نعم. يحوز البضاعة. نعم. بعد
لكن هنا مخرج وهو أن يأخذ معه في عقد استصناع وليس عقد بيع.
نعم
فعقد الاستصناع يسمح بهذه الحالات بالاتفاق ودفع مبلغ ودفع اقساط وتقسيط الباقي او الدفع بالكامل، كل هذا في الاستصناع الجائز.
وبإذن المخرج انه يتعاقد على عقد الاستصناع وليس عقد بيع شراء،
وانه شيء ما يصنع او مصنوع. آه يعني لو انه سيشتري قمح لا يجوز عقد الاستصناع لانه هو القمح
القمح لا يصنع
مش هيصنع.
نعم
الكلام ده لو هيشتري مكرونه مثلا.
نعم
هنا اذا هنا ما دام شيء يصنع في الايسر ان يتفق الاستصناع.
نعم وخاصه انه له صله مع الشركه المصنعه.
نعم. بغير هذا لابد ان يكون في ملكه وحيازته وضمانه قبل ان يبيع.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل اخونا حسن من اليونان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
كيف يا شيخ؟
اصلع الله حالكم.
رحمكم الله وتحياتي الحاره للشيخ محمد حسان
بارك الله فيكم
حسان وكل قناه كل قناه الرحمن وكل اهل شيوخ الفنون من الشباب العاجل لابو الطرف وين.
امين يا رب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
سؤال واحد بس، احنا في بلاد مثلا بلاد هيك بلاد المجر وهيك، هل يجوز عند نقود محطات يعني برك يعني اذا عندك مثلا الاموال في البيت ممكن تحط الاموال في البيت، هل يجوز تحط النقود مثلا في برك في البنوك غير الاسلاميه؟
البنوك عندكم في يونان بالطبع غير إسلامية، فأنت لا تريد أن تحتفظ بالنقود في البيت، تريد أن تضع المبلغ في بنك تجاري.
وما بدون فوائد، لا أخذ فوائد من
الفوائد. نعم نعم. أبشر أبشر حسن بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال أخونا حسن من اليونان، أولا يعني هو بيقول يصعب الآن أن نضع الأموال في البيوت أو في
ما حق الله في البيت.
إنما قال في اليونان ليس عنده ملوك إسلامية فبيسأل حكم وضع ماله في بنك بالتالي بالتأكيد ربوي أو تجاري بدون أن يأخذ فوائد لكن من قبيل حفظه.
نعم خارج مجمع لا يجوز لمسلم يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، فهنا غير مستطيع.
نعم.
إذن لو أن يتعامل بغير الربا ولا اسم عليه إن شاء الله.
يبقى يتعامل بغير الربا بغير أن يأخذ فوائد على هذا المال وإن شاء الله لا اسم عليه.
وبقدر الضرورة.
نعم.
يعني قد مثلا نقول له يستطيع أن يستأجر خزينة في البنك ويضع فيها النقود.
نعم.
محفوظة يعني ويرد أن يحفظ أمواله وهذا له حق هذا. نعم
نعم
فيضع في البيت غير جائز لأن البيت في أمان في نعم. البيت فيمكن أن يستأجر خزينة في البنك ويضع فيها كل ما يخاف عليه
يكون هذا من قبيل الحفظ أيضا
يعني يكون من قبيل الحفظ ومنها النقود.
نعم بارك الله فيكم. بيقول أنا أعمل بجهة تمر عليها مراجعة تصاريح المشاريع التي سوف تقام في أماكن محددة وأحصل على المعلومات المؤكدة من خلال هذه التصاريح عن مواقع المشروعات أو المشاريع. يقول وبالتالي أعرف الأراضي والمناطق القريبة من هذا المشروع والمتوقع أن ترتفع فيها أسعار العقارات عند قيام هذا المشروع، فما الحكم لو قمت بشراء أراضي في هذه المناطق القريبة من هذه المشاريع أو في نفس موقع المشروع في حال توفر أرض للبيع بالموقع؟ يعني أنا بحكم علمي وحكم وظيفتي أعلم أنه هذه الأرض سوف يعلو ثمنها لإقامة هذا المشروع فيها، فيذهب لشراء هذه الأرض الآن ثم يعلو ثمنها بعد ذلك، فيستفيده بعلمه ووظيفته.
نعم، بعلمه ووظيفته. نعم، لا أدري.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، هكذا نتعلم منكم، وهذا هو منهج أهل العلم. بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول: ما حكم شراء القطط للتربية والبيع؟
القطط والكلاب،
هو نص على القطط والكلاب، يعني كان سؤالا سابقا وفضيلتكم أجبتم بعدم الجواز لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني بالنسبة للقطط أيضا لا تكون مكان للتجارة،
لا تكون مكان للتجارة،
يعني هذه القطط لا تصبح سلعة للتجارة.
نعم. يقول: هل صحيح أن قطعة الأرض عند من لم يستخدمها لأكثر من 3 سنوات يمكن أن تعطى لشخص آخر يقوم بإحيائها، وما هي الشروط المتعلقة بهذا الأمر؟
هذا بالنسبة لإحياء.
نعم.
يعني أرض نواة والدولة أعطت قطعة أرض لشخص ليقوم بإحيائها، إصلاحها وتوصيل المياه وكذا وزراعتها إلى آخره.
نعم.
حدد 3 سنوات. بعد 3 سنوات إذا لم يحيها لولي الأمر أن يأخذها منه ويعطيها غيره.
بهذا لولي الأمر.
ولي الأمر نعم. ليس بيع.
ليس أهل أن ينزع ملكية من.
لا ليس بيع.
صاحب ملكية.
لم ولا يعطي ملكية إلا بعد إصلاحها. هي نعم. الآن لم يعد مثل هذا موجودا الآن. لأن الآن يعني الشخص يأخذ كوضع اليد بعد سنوات يمكن الدولة تبيع له أو تؤجر له أو تأخذها منه، يعني يمكن أن تأخذها بعد سنوات طويلة.
نعم.
وضع يدي عليها وقام توصيل مياه وصفح الجبال على أرض زراعية وزرع وأشجار وكل هذا، فالدولة تأخذها للأرض.
الله المستعان.
هذا طبعا غير جائز.
نعم.
لكن هذا يحدث.
وإذا قضية الإحياء هذه قضية ليست كما هو متصور، والولي الأمر هو الذي يعطي والذي يأخذ، لا يكون لأحد الناس أن ينزع.
الآن الدول تضع نفسها قوانين وتتصرف دون نظر إلى حكم الشريعة.
نسأل رب العالمين أن يردنا إلى دينه وشرعه ردا جميلا.
آمين يا رب. آمين يا رب.
شيخنا، يعني أختم بهذا السؤال وبهذا الدعاء: نحن أحوج ما نكون حقا أن نرد إلى دين رب العالمين سبحانه جل في علاه، وأن نتحاكم إلى هذا المنهاج الراشد الذي رضيه لنا رب العالمين
سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا، طيبة وطابت أيامك.
بارك الله فيك.
أشكركم وصول لكم أيضا.
ندعو لمصر، ندعو لمصر، مصر كان في خطر.
نعم، بارك الله فيكم.
فندعو لها على الله عز وجل يبارك فيها.
آمين يا رب.
ويعني ويمنع عنها كيد الكائدين.
آمين آمين.
وفتن أصحاب الفتن.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني هي محفوظة إن شاء الله تعالى، ولكن تحتاج منا أن نعمل. أشكركم وأصول لكم أيضا أحبتي، طيبة وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.